السائق ومن هو؟
هذا مرة
لا بس هذا السائق الله يهديه.
باب اللعان.
البهار
اللعان
البهار انتهى. طيب نعم نعم.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكذب. فبدأ
لكاذب.
والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب النكاح وانتهى من ذكره وذكر شروطه وما يتعلق بذلك، ثم ذكر بعده حسن المعاشرة ووجوب المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، ثم ذكر بعد ذلك كتاب الطلاق إذا كان هناك موجب للطلاق فقد جعل الله لكل منهما مخرجا بهذا الطلاق، والطلاق يحرم في أماكن ويكره في أماكن ويباح في مواضع. فلذلك كان بالطلاق أحكام تتعلق به، يحرم أن يوقع الثلاث، ويحرم أن يطلقها في الحيض، ويحرم أن يطلقها في طهر جامعها فيه. كذلك أيضا يكره الطلاق من غير ما بأس، ويباح إذا كان هناك حاجة، ويكره بدون حاجة، ويجب في حالة الإيلاء. من آلى وحلف لا يطأ زوجته يجبر إما أن يطأ وإما أن يطلق، فهو يجب الطلاق في هذه الحالة وجوبا. فلذلك الطلاق جعله الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي إذا لم تنسجم الأحوال فيكون سببا إلى التفرقة بينهما، والله يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فإنه قد يكون الزوج يتضرر أو قد يكون الزوج كذلك، فجعل الله لهما مخرجا. ثم ذكر بعد ذلك الرجعة وكيف يراجع من طلق زوجته، كيف يراجعها، وما هي المدة التي له فيها حق الرجعة، وكذلك الطلاق الذي له فيه حق الرجعة والطلاق الذي ليس له فيه رجعة، كل هذا سبق لنا. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالإيلاء والظهار، وسبق لنا بيانه، وهو أنه إذا آلى أي حلف لا يطأ زوجته فهو ينظر 4 أشهر، إما أن يطأ وإما أن يطلق ويجبر على هذا. والظهار إذا ظهر من زوجته كأن قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو ابنتي أو عمتي أو خالتي، يعني ظاهر شبهها بمن تحرم عليه على التأبيد بأي امرأة من محارمه. فهذا إذا فعل ذلك فإنها تحرم عليه حتى يكفر كفارة الظهار، وكفارة الظهار قد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة المجادلة، فأخبر أنه إذا ظاهر يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وكل هذا سبق لنا بيانه. الآن ذكر باب اسمه باب اللعان. واللعان والعياذ بالله هو إذا رمى زوجته بأنها زنت وأراد أن ينتفي من هذا الولد وأن الولد ليس له، فهذا لابد من الملاعنة. والله أنزل حكم ذلك في سورة النور، فقال سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وأما بالنسبة للمرأة فقد ذكر الله: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماه به. فأنزل الله حكم ذلك. والسبب هذا سبب نزول الآية هي هذا في قصة الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا مع زوجته رجل ماذا يفعل؟ إن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم تكلم بمثل ذلك أمر عظيم، لأنه لا يمكن أن يسكت على الفاحشة، وإذا تكلم تكلم بفضيحة فاحشة من الأمور والعياذ بالله. فالنبي كره له هذا السؤال، والنبي كان يكره الأسئلة في مثل هذه الأمور التي والعياذ بالله رب قد تقع على الإنسان حينما يتعرض لهذه الأشياء ويسأل ويسوس بنفسه هذه الأمور والعياذ بالله قد يبتلى بها. فالنبي كره له ذلك. ثم بعد فترة أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الأمر الذي ذكرت قد وقعت فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ذلك أنزل الله تعالى حكم ذلك في القرآن الكريم وبين له. فإذا وقع مثل هذا الأمر، لو أن إنسانا رمى زوجته بالزنا، فهو إذا رماها بالزنا إن ثبت وشهد 4 شهادات والخامسة قال عليه لعنة الله إن كان كاذبا، فهذا يدرأ عنه العذاب. وأما إذا امتنع فهو يجلد 80 جلدة، لأنه يكون هذا من باب القذف، وحد القذف 80 جلدة، لأن الله عز وجل يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإذا رماها بهذا فإنه إما أن يشهد 4 شهادات والخامسة أن يقول كذلك أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهذا يدرى عنه الحد. وإن امتنع تولد 80 جلدة لأنه رماها والعياذ بالله، فإذا فعل ذلك فهذا ما يجد. فهي أيضا مثل ذلك. إن انتفت نفت هذا الشيء، وإن اعترفت أقيم عليها الحد، وإن امتنعت وقالت أبدا ولا حصل لأنه قد كذب علي ولم أفعل شيئا. والخامسة تقول لنفسها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، إن كان صادق فعلي غضب الله، تقول ذلك في الخامسة. ولكن من السنة ما كما فعله صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقعت هذه المشكلة والعياذ بالله، فهو من السنة أن الإمام يعظهما ويخوفهما بالله ويأمرهما بتقوى الله وبالصدق، فلا يجوز له أن يرميها بشيء، وهي لا يجوز لها أن تكتم ما حصل منها. فلذلك وعظهما صلى الله عليه وسلم، وعظ الرجل الأول وقال: اتق الله ولا تقل إلا حقا، واعلم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لأن عذاب الدنيا يجلد 80 جلدة وينتهي وهذا كفارته، وأما والعياذ بالله عذاب الآخرة فهو أمر عظيم. فإذا وعظه وبين له وخوفه بالله وأصر على ذلك فهو يتكلم بهذا ويبريه من 80 جلدة. وكذلك هي أيضا بعد ذلك يدعوها ويبدأ بالرجل أولا ثم يدعو المرأة ويقول لها مثل هذا الكلام، يقول لها اتق الله وخاف الله سبحانه وتعالى واعلمي أن عذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة، فإقامة الحد عليها في الدنيا هذا شيء بسيط لكن المهم عذاب الآخرة والعياذ بالله التي ما له حد، فيخوفها بالله. فإذا اعترفت أقيم عليها الحد، وإذا لم تعترف فإن هذا وامتنعت فهو لابد أن تشهد 4 شهادات على أنه كاذب وأنه كذب عليها، والخامسة شهادة خامسة أن تقول أن غضب الله عليها إن كان صادقا، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا فعل كل واحد منهما ذلك فرق بينهما ولم يجتمعا وحرمت عليه أبدا، تحرم عليه أبدا ولا يجوز له لا رجعة ولا جوز، فيفرق بينهما بعد ذلك. فهذا حكم اللعان، وسمي لعانا لما اشتمل عليه من اللعن من قول الرجل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهذا سبب تسميته لعان، وهذا حكمه في القرآن الكريم بينه الله سبحانه وتعالى ووضحته سنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا.
وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما إنه رماها بالزنا وانتفت، فهو النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يدري عن حقيقة الأمور، وإنما يأخذ الأمور بظواهرها، فلما نفى كل واحد عن نفسه قال النبي عليه الصلاة والسلام الله يعلم أن أحدكما كاذب، لا شك أن أحدهما كاذب، إما أن يكون هو كذب عليها وهي بريئة، وإما أن تكون هي التي فعلت وأنكرت ذلك وكذبت عليه. فالنبي قال الله يعلم أن أحدكما كاذب، لكن حينما نعلم، يعني قوله النبي الله يعلم أن أحدكما كاذب مفهومة نحن لا نعلم، ولو علم النبي عليه الصلاة والسلام كان له شأن معهم، لكن هذا شيء علم عند الله، فالنبي ما عنده بينة ولا عنده شهود يشهدون بشيء، إنما شهادة واحد، والزنا لابد من شهادة 4 شهود يشهدون عليه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا وأن هذا فيه أمر عظيم وعذاب عظيم، وهذا يخشى لعنة الله عليه، واللعنة هي الغضب والطرد والبعد الطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله.
قال يا رسول الله ما لي؟ قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه.
نعم، الرجل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما وقال إنها لا تحل لك أبدا، قال الرجل ما لي يا رسول الله؟ أي الصدقة اللي دفعت وين يروح؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الصداقة اللي انتفعت إليها إن كان إنك صادق ولا كذبت عليها فهو بما استحللت من فرجها، أما سبق أن تمتعت وفينا هذا أخذ صداقك ولا لك شيء، وإن كان إنك كاذب عليها والعياذ بالله فهذا أبعد لك، فامتنع أن يعطيه شيء وفرق بينهما عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروها فإن جاءت به أبيض صبقا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه.
هنا عمل النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنها حملت وهو انتفى من هذا الولد وقال أبد هذا ما هو ولدي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضعت الغلام إذا وضعت قال لا ما هو جارية، إنما إذا وضعت الولد أيا كان ذكر أو أنثى فإن كان هذا وصفه فهو كاذب عليها، لأن أوصاف الأب تنطبق عليه. هذا يعني معناه إن قرينة من القرائن التي تدل على أنه هو الذي كذب عليها، وإن جاءت به على وصف كذا وكذا فهو صادق وهي كاذبة. فقد جاء في بعض الروايات أنه مجد على الصفة التي لم تكن على صفة أبيه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات.
نعم، هذا من المستحب في وقت اللعان أنه عندما يقول الرجل والخامسة أنه يقوم أحد الحاضرين ويضع أفمه يده على أفم المتكلم ويقول اتق الله وخف من الله، هذه الخامسة هي الموجبة، إن كلت فأنت سلمت من عذاب الآخرة وعذاب الدنيا أمر بسيط. فإذا امتنع من ذلك وأصر فيتركه ومزي. هذا من باب الوعظ ومن باب تخويفه بالله سبحانه وتعالى لئلا يكون كاذبا. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
نعم، هو لما انتهى تلاعنه ثم هي أتت من ملاعنة وانتهى، فهو قال من شدة التأكيد وأنه صادق قال يا رسول الله إني كاذب عليها إن كان أنا أمسكته، وطلقها فقال وهي طالق ثلاثة، يعني من شدة كراهية لها بغض إليها طلقها ثلاثا، وأخبر الرسول من باب التأكيد، وإلا فهو أتى بالأيمان التي سبقت الأربعة والخامسة، ثم قال بعد ذلك كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا سنة المتلاعنين أنها يطلق ثلاثا وأنها تحرم علينا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها، رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها.
نعم، هذا يدل على أنه ينبغي للرجل إذا كانت عنده المرأة التي غير مستقيمة وإن لم يعلم عن شيء منها، ولكنها إذا كانت تعرض للرجال وتذهب للأسواق متبرجة ولا يهمها مثلا الدخول عند الرجال ونحو ذلك، فهذا ينبغي له إذا كانت على هذه الكيفية يبعدها، لأنها محل شبهة، فالذي عنده غيره ما يصبر على هذا ولا يكرها. فالذي جاء إلى النبي وقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، فاختلف العلماء في قوله لا ترد يد لامس، قيل يعني أنها لا تستعرف لو ضرب أحد من الرجال أو لمسة أو كذا، وقيل لا إنها لا ترد يد لامس يعني أنها تنفق من مالها الكثير، وأن من سأل عطته وضيعت ماله كذا، يعني أول بهذا وأول بهذا. فالنبي قال إذا كانت بهذه الكيفية إنها ما تصلح لك لا في بيتك، وأيضا أو على المعنى الثاني إنها أيضا ما تحمي نفسها عن الناس أو كذا، ولو بالنظر ولو باللمس ونحو ذلك، فالأولى لك تركها. فقال النبي طلقها ما دامت على هذه الكيفية ما تصلح لك. ثم هو قال إني لا أصبر عنها يا رسول الله، فقال أمسكها. فدل على أنه يجوز للرجل يمسك المرأة إذا لم يعلم عنها عليها فاحشة، أما وإذا علم عليها فاحشة والعياذ بالله وأمسكها فهذا يدخل في الديوث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لعن الله الديوث. فالديوث ملعون، والديوث الذي يقر الفاحشة في أهله، يعلم منها والعياذ بالله فعل الفاحشة ويتركها عنده، هذا والعياذ بالله والديوث، وهذا هم ولا يجوز أن تبقى عنده. لكن إذا لم يكن هناك شيء إنما شكوك أو ظنون هذا ما يلزمها الطلاق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.
هذا الحديث فيه وعيد شديد لكل من الزوجين، وعيد شديد للمرأة إذا أدخلت على قوم من ليس منهم، يعني إذا والعياذ بالله فعلت الفاحشة وحملت من غير زوجها، وصار هذا الولد إنما هو نسب لأبيه الذي هي فراشة وهو لم يكن منه، فهذا أدخلت عليهم أجنبي والعياذ بالله يترتب عليه أحكام، يصير هذا ما هم منهم، يكون مثلا يتكشف على عوراته محارم ما ينتسب لهن ولا بقول لهن والعياذ بالله، وكذلك أيضا ربما وكذلك في المواريث وغير ذلك وفي النسب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أدخلت على أناس من ليس منهم فغضب الله عليها ولم يدخلها الجنة، وأي عقوبة والعياذ بالله من حرمان الجنة، فهذا أمر عظيم. ثم في المقابل أيضا حذر من الرجل أن يطعن في زوجته وأن ينتفي من الولد بغير بينة وبغير شيء يعلمه يتحققه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وقال أيما رجل تبرأ من ابنه وهو ينظر إليه إلا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ولده وينسب إليه وعلى فراشه ويتبرأ يقول أبدا هذا ما هو ولدي، معناه أنه رمى أمه بالزنا والعياذ بالله، فهذا أمر عظيم وأمر خطير. فالنبي توعد الطرفين، الزوجة أن تدخل على أهل البيت من ليس منهم، وكذلك الزوج والعياذ بالله أن ينتفي من الولد، وهذا فيه إساءة ظن بزوجته، وكذلك عقوبته أن الله يفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة. وأما المرأة فالنبي أخبر أن الله سبحانه وتعالى يحرم عليها دخول الجنة بهذا الفعل الشنيع والعياذ بالله، فهذا فيه خطر عظيم، فينبغي للمرأة يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتدخل في مثل هذه الأمور بأدنى شيء وبأدنى وساوس، يتهم زوجته أو كذا بأمور مجرد ظنون سيئة أو مجرد سوء ظن والعياذ بالله. وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتعرض للرجال ولا أن تدخل بيتها من ليس منهم ولا مخافة الوقوع في الفاحشة، فكل هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم ليبقى أهل البيت في سعادة وفي وئام بينهم وعدم شقاق وعدم نزاع، ويكون ذريتهم ونسلهم من نكاح غير سفاح، فكل هذه تحذيرات منه صلى الله عليه وسلم لإصلاح المجتمع وأحواله وصلاح الأنساب وما يتعلق بذلك.
وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف.
نعم، هذا يدل على أن الزوج لو أن امرأته أتت بولد وأخبر به وسماه أو مثلا هنأه شخص ودعاله هذا اعتراف منه، فلو أراد بعد ذلك أن ينفيه يقول مثلا هذا ما هو ولدي ولا كذا وكذا ما يقبل منه، إذا اعترف به ولو طرفة عين لا يقبل منه بعد ذلك أي كلام، فلا يدخل تحت اللعان ولا يقول أريد أن ألاعن المرأة هذا ما هو لي الولد، ما دام انه اعترف به ولو لحظة فهو ولده، ولا يجوز له ان ينفيه، ولا يقبل منه ذلك، ولا يقبل منه دعوة ايضا لو اراد ان يلاعن ويطلب الملاعنة ما تقبل منه هذه الدعوة اذا اعترف به ولو طرفتها عين. نعم.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود، قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه.
نعم. هذا الحديث يدل على خطورة إن الإنسان يشكك في زوجته ويشكك في أولاده والعياذ بالله، فإن هذا أمر خطير، وهذا يقول عياذ بالله يخشى أن يدخل تحت القذف عياذ بالله. وهذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أتت امرأته بولد أسود مغاير اللون أبوه، مغاير اللون أمه، ما أبلع على لون أمه ولا أبوه، فلما رأى الولد شك في زوجته قال لا هذا ما يكون منه، ثم إنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك أن امرأته أتت بولد أسود وهو معروف ما هو بسوته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا له أن هذا ما يستدل على فعل الفاحشة، ولا ينبغي أنك تشك في زوجتك من أجل هذا، ربما يكون هناك مثلا خال لها أو أم للمرأة أو أي نسب، أو أنت يكون جدك أو خالك أو أم لك بهذا اللون ونزعه عرق منه، فلذلك قال له النبي ليبين له ويوضح له، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال ما فيها شيء أورق؟ يعني ما فيها بعير أسود اللون؟ قال بلى. قال منين جاء؟ ما هم من نتاج إبلك الحمر ذي؟ قال بلى. قال رجل وش هاللون هذا؟ قال لعله نزعه عرق يا رسول الله. فقال هذا الولد كذلك، يمكن نزعه عرق، يمكن يكون لك مثلا جد ولا جد جدا بهذا اللون ونزعه عرق يأتي بهذا العرق. فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام، بين له أنه هذا لا يجوز له، أنه مجرد الشبه أو مجرد اللون أنه ينفي زوجته أو يشك بزوجته، لا هذا ما هو لي هذا والعياذ بالله، ولا يجوز ولا يقبل منه هذا الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين له ذلك ونهاه عليه الصلاة والسلام عن هذا، والمصنف ذكره في هذا الموطن بيانا لأن مثل هذا ما يقبل في الملاعنة، لأنه بس مجرد اللون هذا ماذا ما ينبغي، وهذا ربما يحدث وكثير ما يحدث. وقد ذكرنا بعض علماء المعاصرين الوقت هذا لكنه في غير هذا البلد في غير المملكة، أحد العلماء المشاهير اللي يفتون يقول إن جاء واحد يستفتي وهو نظير هذه المسألة في الحقيقة، وقال إنه زوج شخص أخته ولونها يعني أبيض مثل لون أهله، وزوجه وهو لونه كذلك أبيض، فأتت بولد أسود، ولما رأوه أسود والعياذ بالله قامت هي وامه وقتلوا هذا الطفل، قالوا له هذا نخاف شك بنا ولا نخاف كذا وكذا والعياذ بالله، وقتلوا نفس، وقالوا لوالده انه جابت ولد ومات وخلاص وانتهى الشكل، ثم حملت مرة ثانية ثم اتت بولد على هذا الصفة ايضا اسود، ولكن كان ابوه في ذلك الوقت حاضر ولا كان يفعلون مثل ما فعلوا والعياذ بالله في السابق ويقتلون نفسا بغير حق، فكان فلما رآه ابوه مع انه ابيض اللون وامه بيضة كذلك وجاء الولد اسود، فلما رآه اخذه وجعل يقبله ويضمه الى صدره ويبكي، قال كيف؟ قال هذا ابوي اللي انا عارف ما انكر،
هذا لون أبوه، أبوه أسود أبو هذا، وأمه بيضاء، وطلع الرجل على أمه أبيض وأبوه أسود. فلما جاء هذا الولد نزعه عرق أبوه الأسود، فلما تأكد وحبه وقام وجعل يدعي لأبوه ويدعي لأمه وكذا أنه جاء هذا الولد، وعرف النبوه وابوه، وعرف ان هذا الولد ايضا النبوه جده والشبه فيه، ما ان لونه لا هبلم لون ابوه ولا هبلم. فهذا مستاق هذا الحديث، وهذه واقعة قريبا. فالموجب لها ان هذا تجرأوا وقتلوا الطفل الاول والعياذ بالله، جاءوا يستفتون قالوا احنا تبين لنا خطأ، قتلنا نفسه بغير حق، فماذا نعمل؟ لأن لو أخبرناه وقعت بيننا عداوة، فحنا نريد أن نبرد من غير أن يشعره، لأننا قتلنا ولده وقتلنا بغير حق. فالآن فالشاهد إن هذا ما ينبغي للإنسان إذا جاء ولد وصارت أوصافه مهيب عليه أو فيها ما ينبغي أن يشكك. فهذا الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال لعله نزعه عنك، وهذه القصة التي وقعت كأنه تطبيق لهذا الحديث أيضا. تلك الأصل، هو أبيض وزوجته بيضة، وهم ذولا ما يعرفون أن أبوه كان أسود، لكن هو يعرف أبوه، يعرف أن أبوه كان أسود. فجاء الولد هذا على النبي ما هم فارغانين لأجل يصنعون طعام لهم ولأولادهم، اصنعوا لهم طعام وارسلوا إليهم. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المستحب، إنه إذا مثلا توفي واحد من أقاربك أو من معارفك أو من جيرانك، أنك أنت تصنع طعام وتعطيهم إياه. أما كونك مثلا إلى من مات الميت قاموا هذا الميت وصاروا يصنعون الطعام من مال الميت ومن مال هؤلاء الأيتام ويذبحون الذبائح والناس يتردد عليهم كلهم يأكلون منهم، هذا خلاف السنة، هذا ما ينبغي، ولا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء، لأن المال انتقل إلى الورثة، وربما يكون الورثة أيتام وصغار، وربما تكون حالتهم أيضا ضعيفة، ثم يحرمونهم من مالهم ويجعلونه للناس يعطونهم الناس يأكلون، وهذا ما ينبغي. فلذلك كثير من العلماء أن هذا لا ينبغي لأنه خلاف السنة، وهو من الأمور المحدثة فلا ينبغي فعله.
هذا سائل يقول: أحرمت من الميقات وبعد لبسي للإحرام تعطرت جهلا مني، فهل علي شيء؟
تعطر لا، إذا فعل الإنسان شيء من محظورات الإحرام، لأن محظورات الإحرام 9، فإذا فعل الطيب أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو تقليم الأظافر أو قص الشعر، أما هذه 5 نعم، والصيد، أما الصيد والباقي هذا يؤاخذ فيه العامد والجاهل، المتعمد يعني يكون ما هو بناسي وعارف، أو العالم كذلك أنه غير ناسي فعله وهو ذاكر. أما هذه 5، تغطية الرأس ولبس المخيط وتقليم الأظافر وحلق الشعر والطيب، هذه إذا فعلها وهو جاهل بالحكم فلا شيء عليه، أو فعلها وهو ناسي لإحرامه فلا شيء عليه. فهذا الذي تطيب بعدما أحرم تطيب ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه الفدية، والفدية في هذه الأمور 5 الفدية فيها مخير بين 3 أمور: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو، وإما أن يصوم 3 أيام، فهو مخير بين هذه الأمور 3. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم فلا شيء عليه.
هذا سائل يقول: هل يجوز صيد وأكل الجراد في مكة؟
لا، الجراد هذا يعتبر من الصيد، ولذلك أنت جزاك الله خير تقول صيد، والنبي حرم الصيد في حدود الحرم، ما يجوز، كل من كان داخل الأميال ما يجوز صيده لا من الجراد ولا من غيره، ولا يجوز التعرض له، بل ولا يجوز تنفيره، ما يجوز انك تطير الجراد او تطير الحمام، ولا يجوز انك مثلا لو فرطنا انك جيتك الوادي بوش شرط زينة وبهضلال، ولكن مجزعين فيها حمام اما براسة ولا بجذعة في حمام يتظلل، ما يجوز انك تروح لما وبح حمام تطيرهم فقعد مسانهم، لان النبي قال لا ينفر صيدها، وهذا التنفير، فلا يجوز. فكيف اذا صدته وأكلته والعياذ بالله؟ فلا يجوز لا الجراد ولا غيره من أنواع الصيد ما كان داخل حدود الحرم، حدود مكة الأميال، كل هذا لا يجوز صيده، وإذا فعل ذلك فإن عليه جزاؤه مع الإثم والعياذ بالله.
هذا سائل يقول: رجل بعدما انتهى من عمرته لم يقصر شعره ولبس ثيابه مباشرة ناسيا، فماذا يفعل؟
إذا لبس ثيابه ناسيا التقصير فإنه إذا بكر يلزمه أن يخلع ثيابه ويلبس حلماته ثم يقصر، فإذا قصر يلبس ملابسه ولا شيء عليه إذا كان ناسي، فإن كان متعمد فعليه الفدية التي سبق بيانها، ذبحان أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، إن كان متعمد إنسان هو ناسي فهو عليه أنه
يلبس احلاماته، يخلع الملابس ويلبس احلامه ويقصر او يحلق، ولا شيء عليه اذا كان ناسي او كان جاهل ما يعرف الحكم ايضا فلا شيء عليه.
كثير من الناس احسن الله اليك يقصرون ثلاث شعرات من جهه واحده.
لا، التقصير ينبغي ان يكون من جميع الراس، ما يكتفى باخذ شعرات او ياخذ من ربع الراس وبس. لا، النبي عليه الصلاه والسلام امرهم ان يقصروا من جميع الراس، والله سبحانه وتعالى ذكر المقصرين انهم يقصرون مثل المحلقين، المحلق يحلق جميع الراس، المقصر كذلك ياخذ من جميع الراس، ما ياخذ جزء شعرات وتكفيه، لا، هذا خلاف السنه. لا، وكذلك اذا مسح الراس في الوضوء لا بد ان يمسح على الراس جميعه، لان جميع الذين نقلوا وضوء النبي عليه الصلاه والسلام كلهم يذكرون انه بدا بمقدمه الراس حتى رجع ثم رجع بها هكذا، هذا مسح النبي انه يمسح بيديه كلها هكذا. فالمسح في الوضوء وكذلك الحلق او التقصير لابد يكون من جميع الراس، يحلق الراس والا يقصر من جميع الراس من جوانبه، لكن ان خفي عليه شيء بعض شعرات او كذا من غير اختياره هذا لا يؤخذ به ان شاء الله، لكنه يحرص انه ياخذ منه كله، لكن لو ذهب عنه شيء بغير اختياره هذا ان شاء الله ما عليه.
هذا سائل يقول: هل المؤولة من اهل السنة والجماعة؟ وماذا تقول في الذين يقولون انهم قد اجتهدوا فلهم اجرهم على هذا التأويل؟
المؤولة يختلفون، ان انسان مثلا مؤول وجاهل انما هو تابع من غيره، وهنا ناس لا يعرفون الأدلة ويعرفون أقوال على السنة وتركوا الأخذ بها، فهذا على خطر، هذا ما هو، هذا ما هو مجتهد، هذا على خطر في فعله هذا. نعم.
هذا سائل يقول: أنا طالب علم ومع جانب ذلك موظف في إحدى المستشفيات، ولكن بطابع وظيفتي يتردد علي النساء، كثير منهن متحجبات ومنهن المتبرجات، وفيه من الفتنة ما لا يعلمه إلا الله، ولا يوجد مكان آخر لكي يتناسب مع دراستي علما إنني أعول أسرة على هذا الراتب، دلوني جزاكم الله خيرا، أترك الوظيفة أم أتفرغ للدراسة؟
إذا كنت تستطيع تفرغ للدراسة وعندك نفقة تكفيك وتكفي من تحت يدك فهذا أفضل، طلب العلم من أفضل الأعمال إذا كان تستطيع ذلك، معقلين مقنيك الله وتستطيع أنك تفرغ لطلب العلم وتقوم بنفقة نفسك ونفقة أولادك ومن تحت يدك، هذا لا شك أنه أحسن وأكمل، لأن طلب العلم من أفضل الأعمال، طلب العلم بعض العلماء يكون أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأنه ينفعك وينفع غيرك طلب العلم. أما إذا كنت هذه شهادتك ولا تستطيع تعمل بحقل ثاني غير المستشفيات لأن دراستك متخصص فيها، مثلا تكون مثلا دكتور أو تكون ممرض أو نحو ذلك ويمر عليك هذا الشيء، فأنت إذا بليت بهذا الشيء فاتق الله سبحانه وتعالى وغض بصرك، لأنك مأمور بغض البصر، والله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فإذا بليت بهذا فأنت لا تنظر، النظرة التي تجيك غصبا عليك أول مرة هذا ما عليك منها ولا تؤاخذ بها، لكن لا تكرر النظر ولن تعاود النظر، هذا هو المحرم. أما النظرة الأولى، النبي قال: ليس لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، النظرة المفاجئة تمر من عندك أنت ما شعرت وتشوفها، نعم، بعد ذلك غض طرفك ولا تلتفت إليها ولا تنظرها ولا تتبعها بصرك، فإذا فعلت هذا فأنت اتق الله ما استطعت وإن شاء الله ما عليك في هذا، ولكنك اللي ينبغي أن تحاذره إنك ما تجلس أنت وامرأة بغرفة وحدكم ولا تخلو بامرأة، ولو كان طبيعة عملك هذا إذا كانت امرأة واحدة لا يجوز هذا، نعم لابد أن يكون معك غيره ويكون معك، أما أنك تجلس أنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فاحذر أنك تخلو بالمرأة، أما مجرد النظر
فأنت احرص أنك تضرب ضربك، وهذا فيه أجر عظيم لك وفيه قوة إيمان لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من غض بصره عن محارم الله عوضه الله سبحانه وتعالى بإيمان يجده، بإيمان في قلبه يجد حلاوته. فإذا جاهدت نفسك وتركت النظر إلى فهذا إن شاء الله في جهاد، وإن شاء الله أنك على خير. وأما النظر لأول مرة فأنت ما تؤاخذ به، أما تكرار النظر أو الحرص على النظر هذا هو المحرم ومنهي عنه.
هذا سائل يقول: استلفت من زميلي مبلغا من المال، وبعد فترة جئت لأسدد المبلغ، وقالوا لي أنه صار عليه حادث وتوفي، ولا أعرف أهله أو أقاربه، وأنا أريد أن أتخلص من هذا المبلغ، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل؟
إذا أنك سألت واجتهدت عن ورثته، لأن المال أصبح للورثة فيجب عليك إيصاله إلى الورثة، لكنك إذا اجتهدت ولو جت من يعطيك عنه خبر وسألتها البلد وسألت أقاربه وسألت زملائه وتحريت وعجزت ما وجدت شيء أبد، فأنت لك أن تتصدق به وإن شاء عن ذمته، وهو يصل إن شاء الله الثواب، وأنت تبرأ ذمك من هذا. ولكن تنوي أيضا أنه لو ظهر له وارث أو ظهر له من يستحق هذا المال فأنت تسدده إياه، ويكون الذي تصدقت به أجره لك، فهذا تنوي هذه النية.
هذا سائل يقول: وجدت قبل 3 سنوات مبلغا من المال في مكة، وصرفت المبلغ المذكور جهلا مني بعدما أن عرفت أنه يجوز أخذ لقطة مكة، أريد أن أتخلص من المبلغ المذكور وإبراء ذمتي، أرشدوني جزاكم الله خير.
إذا كان مضى عليه مدة وأنه ما هم ممكن أنك تعرفه، لأن اللي مضى عليه مدة ذهب أصحابه ولا يمكن تعريفه، فهذا ما عليك إلا أنك تتصدق به إن شاء الله، وتبرد ذمك إذا تصدقت به، وتنوي أنه لو قدر أنه جاء رسائل أو كذا هذا أنك تدفعه له، ويصير على الأجر الذي تصدقت به سابقا يرجع لك. نعم.
هذا سائل يقول: عندما كنت في الخارج قبل 6 سنوات تركت صيام رمضان تهاونا مني، وحتى الآن لم أقضي، هل يجب علي القضاء أم يكفي التوبة؟
لا يجب عليك القضاء والعياذ بالله، صيام رمضان تتركه وتتركه إذا هذه السنوات 6 سنوات، لا يجب عليك أن تصوم شهر رمضان، ويجب عليك كفارة لهذا، والكفارة أن تصوم الشهر كامل وتطعم عن كل يوم من أيام الشهر مسكين كفارة للتأخير، لأنه من كان عليه صيام رمضان ثم جاء رمضان الثاني ولم يتمكن من صيامه، يعني تفريط منه، ما صام تفريط منه وتساهل، وجاء رمضان الثاني يلزم يصوم رمضان الذي جاء، وبعد رمضان يقضي الأيام التي كانت عليه من رمضان الأول، ويطعم عن كل يوم مسكين كفارة للتأخير.
هذا سائل يقول: ما حكم الشرع بالجمعية التعاونية؟ والجمعية هي اتفاق بين بعض الزملاء يدفعون مبلغا من المال شهريا متساوي على أن يأخذ هذا المبلغ المدفوع واحد منهم كل شهر حتى ينتهي دور الجميع، وهل يدخل هذا في حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا؟
ما هو بالظاهر، الظاهر هذا ما في بأس إن شاء الله، لأنهم متساويين فيه، ولا أحد انتفع أكثر من الثاني، ولا هذا القرض جر لأحدهما نفعا دون الآخر، متساوين فيما دفعوا ومتساوين فيما يأخذون، فلا نرى أن هذا في شيء إن شاء الله، ما في بأس، هذا تعاون، وربما يكون من مصلحتهم، ربما يكون في مصلحة لأحدهما، إذا كانوا 20 مثلا أو 30 وكل واحد اندفع مثلا 3000 أو 4000 هذا مبلغ جيد، إذا اجتمع مثلا 100,000 وأخذوا واحدة منهم استطاع أنه يفعل في شيء، يشتري به أرض، يعمر له بيت كذا ينفعه، ثم إخوانه كذلك، لأن الإنسان إذا كرته مثلا 2000 أو 3000 أو 4000 أن 3 ما يقدر يسوي به شيء، ولا يقدر يجمع بهذه المدة. فمثل هذا الظاهر إن شاء الله أنه من المصلحة ولا فيه وليس فيه محذور شرعي إن شاء الله. أنا
هذا سائل يقول: امرأة انقطع عنها الحيض لكبر سنها ولكن ينزل عليها دم أحمر كل 6 أشهر، فهل تصلي؟
نعم تصلي، يعني إذا انقطع بمعنى أنها مثلا تجاوزت 50، فلتتجاوز 50 بالغالب أن هذه ما تحيض. مثل هذا أيضا يجي على غير منتظم. والأمر الثاني أنه كما وصف السائل أنه دم أحمر، هذا دليل أنه ليس بحيض. أولا ما هو بوقته، والثاني لونه ما هو بلونه، لأن الدم الحيض يختلف عن غيره. فإذا كان بهذه المثابة يعتبر دم فساد، ودم الفساد ما تترك له الصلاة. لكن إذا حصل مثل هذا الشيء ينبغي لها أن تغتسل وأن تتنظف عند كل صلاة، إذا وجد معها مستمر عند كل صلاة تتنظف وتغتسل. وإذا شق عليها كثرة الاغتسال فلها أن تغتسل للظهر وتصلي معها العصر، تجمع العصر معها، وتغتسل للمغرب وتصلي معها العشاء جمعا كذلك، فهذا لا بأس. وإلا فهو ما يعتبر، لأن الحيض يختلف عن غيره. دم الحيض يكون أسود ويكون أيضا له رائحة كريهة، فهذا دم الحيض لأنه يخرج من قعر الرحم. أما دم الفساد يخرج من أذن الرحم ويكون أصفر أو أحمر ولا ريحة له، فهذا دليل أنه ليس بحيض. أنا
هذا سائل يقول: هل يجوز للمحرم البيع والشراء وجلب البضائع عند حضوره للعمرة وعودته إلى بلاده؟
نعم ما في بأس، هذا بنص القرآن الله سبحانه وتعالى لما ذكرت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني معناه بالبيع والشراء. فما ذكر فضل معناه البيع والشراء، يطلبون فضل الله، يطلبون ما عند الله من الرزق. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فذكر الله جواز البيع والشراء للحاج ولا شيء عليه، كما أنه كذلك ابن الحاج يجوز كذلك يكون عنده مثلا مجموعة من السيارات يأجرها أو يأجر سيارته يحج، هو جاء من أجل الأجرة، لكنه لما وصل مكة أحرم أو حج مع الناس كذلك، سواء من يؤجر أو من يبيع ويشتري أو في أي حالة من الأحوال، هذا لا يضره، لا يضره الحج، وحجه إن شاء الله صحيح وعلى قدر نيته يحصل له الأجر. المهم أنه البيع والشراء في الحج ما فيه بأس، أجازه الله سبحانه وتعالى بنص القرآن. هنا
هذا سائل يقول: هل الأفضل لي أن أطوف أكثر من طواف، يعني 7 أشواذ ثم 7 وهكذا، وفي الأخير أصلي 2 ركعات الطواف، أم أن الأفضل أن أفصل بين كل طواف؟
لا، هو كونك تفصل بين كل طواف أفضل، 7 أشواط ثم تركع 2 ثم 7 أشواط وتركع 2، هذا أحسن، هذا باتفاق العلماء. وهذا أما لو جمعت 7 أشواط ثم 7 أشواط ثم 7 أشواط وانتهيت وصليت الكل 7 أشواط 2، بمعنى أنك هذه 3 7 و7 و7 3 7، فهذا صلي له 6 ركعات كل واحد له 2، فهذا جائز، لكن الأول أفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله.